ايكوتول ايكوتول نحكيو على دافوس وين اليوم نحكيو على حضور سياسي قوي وحتى غير مسبوق يعتبروا البعض. نحكيو على اكثر من 400 شخصية سياسية بارزة، اكثر من 65 رئيس دولة وحكومة، كيف كيف نحكيو على 6 من زعماء مجموعة السبعة جسات، اكثر من 850 من كبار الرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية وكبرى الشركات العالمية. كما قلت حضور مهم جدا وخاصة تساؤلات حول مستقبل العالم، فما حتى شكون يسأل على اليوم أو يعيد النظر في مدى أهمية لقاء كيما اللقاء هذايا. انتوكا أطراف الصراع حول العالم اليوم متعددة، وبالأساس نحكي على الأقطاب الكبرى: الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، الاتحاد الأوروبي، روسيا، كندا. تقريبا العالم في وضعية مخاض اليوم صح التعبير. مش حاول نرجع بأكثر تفاصيل لكن مع التركيز على الصين وتموقعها الجديد اليوم مع المختص في إدارة الأعمال والاقتصاد والتجارة الدولية وليد كسراوي. مرحبا بك. ألو ألو يظهر لي عنا مشكلة في التليفون، ما نعرفش كان وليد قاعد تسمع فينا وإلا لا. يظهر لي ما هوش قاعد يسمع فينا، باش نحاول نعود ونتصلوا به مرة أخرى. في الأثناء مثالش خليني نفكركم بالموضوع. كما قلت نحكيه على منتدى دافوس اليوم تقريبا على مدى حلقتنا الكل، ولكن في أجزاء مختلفة، في أجزاء حول أين تونس من هذا المنتدى. لكن قبل هذا نحكيه على تموقع الصين حول العالم. نعرفش كان وليد معنا بتليفون ولا. مرحبا وليد.
مرحبا بك كريم، مرحبا منال، مرحبا بالفريق المعد وكافة مستمعي ذاتك.
شكرا لك وليد. قلت أنا خنبدأ ساعة من المبدأ، قلت كيما كل عام معناتها نحكيه على لقاء وازن منتدى دافوس، شخصيات مهمة وبارزة سواء كان في المجال السياسي أو مجال الأعمال بشكل عام، مؤثرة دوليا بشكل كبير، واللي أثناء حتى فما حضور مهم زيد على خطر أو فارق لأنه فما بعض الشخصيات اللي ما كانتش حاضرة سابقا الأثناء حاضرة. ولكن قلت قبل حتى ما ندخل في موضوعنا نحكيه على الصين كوزن مهم في العالم، فما اليوم شكون يحكي على إعادة النظر في المنتدى في حد ذاته وأهمية المنتدى في خضم هالمخاض اللي قاعد يعيش فيه العالم اليوم، رغم اللي المنتدى نصب نفسه بين ظفرين من خلال الشعار متاعه للسنة هذه أو للدورة هذه حول الحوار أو ابنه على الحوار، باعتبار أنه العالم يعيش في وضع عنيف بشكل كبير. وليد
صحيح، هو باش نحطوا الامور في اطار، يعني المؤتمر هذا هو مؤتمر ينظم سنويا في مدينه دافوس السويسريه، يجمع قاده العالم، رؤساء دول، وزراء، مديري عامين شركات كبرى، خبراء اقتصاديين، منظمات دوليه، وحتى اكاديميين يعني اساتذه جامعيين اللي نجم يكونوا متواجدين. طبعا المواضيع اللي يتم تناقشها في العاده هو حول الاقتصاد العالمي، نسب النمو، التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، الطاقة اليوم والتغير المناخي اللي قاعد يصير، وطبعا زاد يتناول الأمور الجيوسياسية والأزمات الدولية اللي قاعدة تصير في العالم. ولكن اللي شفناه في النسخة هذه بالذات أنه الجيوسياسية والأزمات الدولية هي اللي طغت، وتم تسييس المؤتمر هذا بامتياز من شكون؟ من طبعا نجم السهرة اللي هو ترامب. ترامب سيس بطريقة يعني هوليودية مؤتمر دافوس، وخلاه يعني خلى محور الاهتمام ومحور يعني المداولات والمناقشات هي الولايات المتحدة الأمريكية. يعني غيب بشكل شبه كلي القوى الفاعلة الأخرى كيف الصين، كيف الاتحاد الأوروبي وبقية الدول اللي تسعى لإيجاد شركات وتسعى إلى إيجاد إمكانيات وفرص استثمار يعني للمصلحة الدول متاعها. اللي قاعدين نشوفه فيه كونه ترامب مركز على الولايات المتحدة الأمريكية شنو اللي تنجم تستفيد منه، استعراض عضلات، إهانة للبعض، ويعني كل ما قاعد نشوفه فيه أنه مسرحية سيئة الإخراج، أنه خذا حتى حق دول عظمى اللي طبعا من حقها أن تكون بارزة في ديزيفنمون كيف هذوما، ودول يعني من تلوج قاعدة تلوج على شركات وفرص استثمار حقيقية. بون نعرفوا أنه طبعا الإعلام موجه لترامب، ولكن فما طبعا مداولات ثنائية وحتى يعني عبر مجموعات تصير في المؤتمرات هذه. وطبعا هي مؤتمر دافوس مؤتمر مهم جدا لتونس والغير تونس لكافة الدول اللي تسعى لإيجاد شركات فعلة ومهم.
دونك انت ركزت على ترامب جوستومون وخطف الاضواء تقريبا الكل، وخليني مساش نقول حاجه انه كيف كيف كان قام بالاعلان عن تعرف الحدث او الاهم بالنسبه له هو لو كونساي دو بي ولا مجلس الامن الجديد ان صح التعبير، اللي من خلاله هو يحب يجاوب والا الكونتور كلك بار الدور اللي تقوم به الامم المتحده اللي هو عنده مشكله معاه مبدئيا معناتها منذ سنوات. دونك هذايا سوني كان اكزامبل على جمله من التصريحات والافكار اللي قاعده تصير اليوم ويتم الحديث حولها والنقاش فيها في دافوس بعيدا عن ما هو او ما خلق من اجله ان صح التعبير وليد.
صحيح، هو انا سمعت المداخله نتاع ترامب فيها زوز محاور اساسيه. المحور الاولاني كان على جرينلاند والتوتر مع الاتحاد الأوروبي طيلة المدة اللي فاتت، باعتبار وأنه ما استبعدش التدخل العسكري في البداية، ولكن من بعد تحت الضغط الأوروبي فما يعني مراجعة في الخطاب متاعه اللي يعني شفته أقل حدة من الأيامات اللي تعدات، ولكن طبعا ما زال متمسك وشادد صحيح أنه جرينلاند لازمها تولي أمريكية. بون في تبريره هو يعني باش يبعد على الخطر الروسي والصيني، ولكن نعرف انه ترامب عمره ما يخمم ما يعمل ريزونمون بالطريقه هذه. ترامب الاستفاده المباشره، وشفنا اللي صار في فنزويلا، وشفنا قبل اللي صار في العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي كافة الدول العربيه. المحور الثاني المهم اللي يحكي عليه ترامب هو الصين، ووصف حتى انه شركاء الصين بالاغبياء في علاقه بالطاقه المتجدده، باعتبار وانه نعرف كل انه اليوم الصين أكبر القوى المنجة للصناعة للطاقات المتجددة، نحكيه على الهيدروجين الأخضر، نحكيه على الطاقة الهوائية والطاقة الشمسية، واللي نشوفه أنه الاستماتة في الدفاع على الطاقة الأحفورية من ترامب مبررة ونفهموها، باعتبار هيمنته على الدول المنجة للطاقة، باعتبار أنه أيضا الولايات المتحدة الأمريكية المنتج رقم واحد للبترول في العالم وثامن أكبر ريزيرف في العالم، واليوم كيف زاد خذا أكبر احتياطي في العالم النفط الفنزويلي مع النفط العراقي والنفط الليبي من قبلهم، قاعد يدافع بشراسة على الطاقة الأحفورية، وقاعد طبعا يبرز في مساوئ الطاقة المتجددة هذه اللي قاعدة اليوم الصين تستثمر فيها. ولكن طبعا كلنا نعرفوا أنه كلامه بعيد كل البعد على المنطق وما عنده حتى أساس يعني من الإيجابية، وموش واقعي كلام موش واقعي، باعتبار أنه لو كان نرجع لمسألة المعادن الثمينة اللي كانت دولتها وسائل الإعلام العالمية في المرحلة اللي فاتت، نعرفوا أنه الصين اليوم يعني درجة الماتريز متاح على الآليات الإنتاج للمعادن الثمينة في حماية مع البيئة وفي حماية لمتطلبات أساليب الإنتاج يعني على درجة عالية جدا. اليوم الصين تعرف مليح كيفاش تنتج المعادن الثمينة، إعادة تدويلها كيف كيف، وأيضا قاعدة يعني بصفة أو بأخرى تبعد على الآثار السلبية للبيئية الناتجة على المعادن الثمينة هذه. هذا ما ركز عليه ترامب، ولكن كل واحد قاعد يدافع على مصلحته. الصين جاوبته وأكدت وأنه الصين ساعية في إيجاد طاقة بديلة يعني لمصلحة البيئة ولمصلحة طبعا الدول الغير طاقية اللي الصين واحدة منهم طبعا، وترامب من الجهة الأخرى قاعد يدافع على مصلحته، وخاصة بعد امتلاكه إلى يعني القوى هذوما الفاعلين في إنتاج النفط وما يتبعه من الطاقة الأحفورية.
كنت تحكي على تقريبا لي ديفيرونس اكس اللي كان ترقلهم دونالد ترامب وتركيزه على شنو هو. يمكن المداخلة الصينية كانت نوعا ما بكل ذكاء، معناتها لأنه في المداخلة الصينية كان فما الحديث حول الموازنات الدولية، وأنه العالم لازمش يكون، لا يجب أن يكون بين ظفرين، وكانوا متوحش معناتها أو الكبرى الدول والذات الدول ذات الوزن الأكبر يولي النقاش الأساسي ما بينتها هي ويتم إلغاء الباقي الكل، كيف كيف زاد مستقبل العالم. ثم برشا نقاط كانت مهمة جدا في المداخلة الصينية دي، عودة على زاد باش نرجع مرة أخرى لشعار المنتدى الصيني وليد اللي هو روح الحوار. اللي يعتبروه العديد ما عنده حتى علاقة بالواقع، لأنه في الواقع المشاركين فما مشكلة كبيرة متاع حوار اليوم في خاصة بالنسبة لكبرى دول العالم. وانت خذيت أنت من ضمن الأهم من صح التعبير الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وبالتالي هل فعلا نتحدث عن إمكانية حوار في ظل الوضع هذا اللي نشوفه فيه واللي أنت كنت تصفيته والخطاب الأمريكي توصفيه؟
والله يشوف هو ترامب من اللي خذا مقاليد الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية كلنا نعرف أنه السياسة العالمية تبدلت. اليوم ثم سياسة المحاصصة، اليوم قاعدين نشوفوا في القوى العظمى في العالم قاعدة تتشاور فيما بينها، وهذا يحكي عليه أردوغان منذ تقريب 3 أشهر، وزاد أكد عليه في مؤتمر دافوس هذايا رئيس وزراء كندا السيد مارك كارني، اللي قال إذا ما كنتش جالس في الطاولة يعني باش تقسم وتعمل المحاصصة مع القوى العظمى راك باش تكون انت الوليمة او باش تكون على قائمة الطاعة. هنا نفهموا انه الاقتصاد العالمي اليوم ولا اقتصاد متوحش، وانه القوى العالمية هذه من خلال سياسة ترامب ولات سياسة مباشرة، ما عادش فما المكياج وما عادش فما يعني الاساليب كيفاش نغطيه ونلقاو تعليلات اخرى، لانه ديما عادة ما نعرفوا انه المعلن في الصحافة عكس الكواليس وعكس ما يتم تداوله يعني تحت الطاولة. ولكن اليوم السياسة نتاع ترامب سياسة مباشرة، اللي كان يتعمل تحت الطاولة اليوم ولا يتعمل فوق الطاولة بحضور الصحافة العالمية، وهذا ما خلى أيضا حتى القوى العظمى الأخرين اليوم كيف نحكيه على الصين خطابها راو في دافوس غير خطابها منذ شهر وقت اللي نتفكروا أنه رئيس الصين حكى على أنه حق مشروع للصين بروابط دموية وتاريخية وجغرافية أنه تايوان تكون عندها. نفس الشيء نفس المنطقة اللي حكى به بوتين وقال وأنه الاتحاد السوفيتي هو المسعى واللي يلزم يرجع المجد ويلزم يرجع قوته، وهذا ما ينجم يكون كان عبر جزيرة القرم من بعد أوكرانيا. يعني نفهمه اليوم أنه ما عاش نحكيه على الاقتصاد وعلى الحوار وعلى المؤسسات العالمية اللي كانت تنظم العملية الاقتصادية أو حتى السياسية. اليوم ولينا نحكيه على قوى عظمى عندهم من الأدوات أنه يهيمنوا عسكريا على يعني دول وثروات برمتها، وقاعدين يمشيوا في التوجه هذايا يعني تحت أنظار العالم الكل، ومالوريزمو اللي ما يخدمش على روحه واللي يخلي روحه غنيمة ما ينجم كان يلوم روحه باعتباره أنه فما قوى عظمى اليوم موجودة كيف اليابان كيف الصين اليوم اللي ما حكيناش على قوة عسكرية ولكن تكنولوجيا واقتصاديا ولا يتقرا لها ألف حساب. وشوفوا خطاب ترامب اللي أهان ماكرون وأهان العديد من زعماء العالم، ولكن كان يهين الصين وكان يهين كانت تفكروا في ولايته الأولى رئيس الصين. شوفوا اليوم المنطقة متاعه وطريقة الخطاب متاعه الموجه للصين اللي تتسم بالكثير من الاحترام. هنا وقت اللي الدولة تخدم على روحها وتعمل مخططاتها وتمشي في الثنية الصحيحة، الناس كل تحترمك، الناس كل تقرأ لك حسابك، والناس الكل حتى وقت الخطاب وقال أنه تايوان صينية ما كانتش فما ردود أفعال أمريكية عكس القادة الأخرين متاع الدول الأخرين اللي كان بالمرصاد ترامب ليهم في كل خطاب إلا ويجاوبهم بمنطقة الاستعلاء والقوة.
اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تفتح العديد من الجبهات، نحكيه سياسيا والنتائج بتبيع اقتصادية بشكل مباشر، وحتى ورقات ضغط ما أنت تخلقها للعديد من القوى الكبرى في العالم. شفناه مع الولايات المتحدة الأمريكية، شفناه في مع كندا كيف. الصين اليوم هل ممكن أو بشكل آخر هل تستغل الفرصة هذه بسبب كثرة العداوات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتتحول بالتالي أوروبا إلى بوابة للصين للالتفاف على الإشكاليات والضغوطات والقيود الأمريكية؟ وليد،
هو كيف نشوفه نحن نشوفه السياسة الهادئة الصينية اللي قاعدة تخدم على الأخطاء الاتصالية الأمريكية. لو كانت تفكروا الحرب الجمركية اللي صارت من بداية عهدة ترامب إذا مختلف القوى اللي معها، نشوفه في نفس الوقت فتحت الأبواب للقارة الإفريقية للصينيين، الخطاب الصيني اللي أيضا في الكثير من المودة تجاه الاتحاد الأوروبي والدول الأسيوية الأخرى، استقطاب الهند واستقطاب روسيا. كانت تفكروا أيضا في مؤتمر تم إنجازه منذ 3 أو 4 أشهر في الصين، هذا كله نفهمه أنه الصين قاعدة مركز على الخطاب وعلى الأخطاء الاتصالية لترامب وقاعدة تستفيد منهم. ولكن نكونوا موضوعيين، بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، خاصة أوروبا، راهو فما جغرافيا وتاريخيا وعرقيا ودينيا وإيديولوجيا فما يعني شراكة يعني ما نجموش نلغيوها. صحيح ربما اليوم الاتحاد الأوروبي، وسمعنا حتى ماكرون أنه يناشد الصين في استثمارات في أوروبا بالذات، أنا نعتبرها ورقة ضغط لا غير. ولكن لا الولايات المتحدة الأمريكية من مصلحتها أن تخسر شريك كيف الاتحاد الأوروبي، ولا الاتحاد الأوروبي اليوم خاصة ببروز قوة كبيرة ياسر اللي هي الصين، واللي غدوة راهو أحببنا أم كرهنا باش تولي قوة يعني تحب تبسط نفوذها حتى عسكريا، ولو أنه اليوم أدواتها هي تكنولوجية واقتصادية، ولكن الإدراك الأوروبي راهو فاهم مليح مليح أنه اليوم الخطاب في أي لحظة ينجم يتبدل، والرهان على الطرف الأوروبي رغم طبعا الصدامات اللي قاعدين نشوفوا فيها، ولكن لا الطرف الأوروبي مستعد يستغنى على الولايات المتحدة الأمريكية ولا العكس. وبالتالي نشوف انه ورقه ضغط، انه اوروبا قاعده تستعمل في الصين كورقه ضغط،
ولكن الصين كذلك وليد تستغل في الوضع هذا يا مانت بشكل ذكي جدا.
ولكن بشكل ديما بقول محدود، باعتبار انه الشركات الاوروبيه قاعده تعمل في تدابير حمائيه للسوق الاوروبيه،
ورغم
خايف
ذلك
الصينيين دخلوا
وفوالا
خايف
ورغم ذلك
وخايف.
الصين دخلت بشكل قوي جدا في الفترة الأخيرة، وده فما حتى نقاط استفهام كبرى مع تحول فتح الأبواب رغم كل الاعتراضات اللي شفناها في العديد من القطاعات. تعرف مثلا في بالنسبة للسيارات الكهربائية شنو هو المشاكل الكبيرة اليوم اللي مطروحة والاعتراضات الكبرى، ولكن قاعدين نشوفوا الأبواب قاعدة تفتح بشكل مهم نجم نعتبره أو بداية فتح بشكل مهم في العديد من القطاعات. وليد
شوف مش بالشكل اللي قاعد يسوق له الاعلام العالمي، باعتبار ان انت اخترت مجال السيارات الكهربائيه، انا على اطلاع يعني بالمجال هذايا في اوروبا، واليوم حتى الشركات اللي قاعده تعمل في السيرتيفيكاسيون بالنسبه في خاصه في علاقه مباشره بالسيارات
الكهربائيه
الصينيه والاسيويه، فما مراجعات كبرى قاعده تصير اليوم لمنع الانتشار هذايا نتاع الشركات الكهربائيه في اوروبا. راهو فما حرب راهو خفيه اللي ما تبانش، ولكن اليوم راهو انا اللي ناكد لك وانه الطرف الاوروبي قاعد يعمل في جهده في الحد من الانتشار للسلع الصينيه اللي دخلت، يعني اللي دخل بطريقه يعني رسميه وطريقه شرعيه، واللي دخل بطريقه غير شرعيه زاد، هذا موجود حتى في اوروبا.
صحيح وليد، ولكن في نفس الوقت اليوم الواقع يقول انه الصين ما عادش قبل كنا نحكيه على مصنع العالم، كانت هي موجوده هي اللي تصنع، الناس تصنع والمؤسسات والدول كانت تنتج داخل الصين، اليوم ولا الانفتاح كبير ولا تفتح في مصانع داخل اوروبا. نحكيه على كنت تحكي على سيارات كهربائيه، اليوم نحكيه على المانيا على اسبانيا على اوروبا الشرقيه على الهنغري على برشا دول اللي فما شركات صينيه موجوده بكثافه في المناطق هذه، مصانع كما قلت بشكل كبير موجوده فيما يخص، انا كنت احكي على الطاقات المتجدده من بكري، دخلت في قطاع الموانئ واللوجستيك موجوده بشكل كبير، دونك في المنغمسه اليوم ولا قاعده تنغمس في اوروبا شيئا فشيئا، وهذا سميته انت في البدايه بالشويه او القوه الناعمه والذكيه الصينيه.
ولكن راهو شوف هاو قلت لك ديما المعلن غير الخفيه، راهو اليوم الشركات الصينيه اللي قاعده تتغلغل في اوروبا راهو قاعده تستعمل في وسائل ضغط. اليوم نعرفوا انه مكونات وجزء كبير من مكونات السيارات الاوروبيه قاعد يتصنع في الصين. اليوم اوروبا بيدها ما تنجمش تفض الشراكه من نوع هذا بالبساطه والسهوله اللي نتوقعوها، باعتبار وانه حتى سلاسل التوريد في خصوص مكونات السياره اللي قاعد يتصنع في الصين ينجم يشل حركة الصناعة الأوروبية في خصوص السيارات وخصوص يعني حتى وسائل الإنتاج وآليات الإنتاج. وبالتالي راهو صحيح أوروبا في الظاهر إني فتحت السوق، ولكن السوق ما تفتحتش بالبساطة وبالسهولة وبالرغبة الأوروبية اللي قاعد يتسوق لها يعني بالنعومة اللي تحكي عليها أنت. فما أوراق ضغط اللي قاعدة تستعمل فيهم الصين
بزر.
في علاقة بالشركات، وأيضا فما شركات قاعدة تعاني صعوبات مالية كبرى القات، يعني كيفاش يقولوا شركات صينيه تعرض في خدماتها، وهنا نحكيو حتى ما نعرفش بين ظفرين شركه البورش اللي هي فخر الصناعه الالمانيه، اليوم فما محاولات عنيفه من شركه من كبرى الشركات الصينيه لدمج الشركه هذه بالشركات الصينيه، بالتالي راهو الامور معقده اكثر من نتصوروا، وهذا ما ينفيش انه اليوم الاتحاد الاوروبي في الظاهر فاتح السوق، ولكن من جهة أخرى راهو قاعد يعمل في كل ما في وسعه للحد من انتشار السلع الصينية في أوروبا.
نرجع بعد الأخبار مباشرة، نحبك تجاوبني اليوم، لأنه الاستثمارات الصينية في جي في خضم صراعات دولية كبرى، هي تستغل في الوضع، لكن كما تقول أنت الأمور معقدة بشكل كبير. ولكن اليوم فما شكون يعتبر أنه مع كل استثمار صيني راهو نحكيه على فتح ملف أمني كاريمو، خاصة بالنسبة مع الولايات وفي علاقة بالولايات المتحدة الأمريكية وعلاقتها بكل من ينصح التعبير يمد يده للصين. أكثر تفاصيل نرجعوا لها معاك باش نختموا بعض لحظات بعد الأخبار مع صفية المحرر. إيكوماك. والحديث في الجزء الثاني مع ضيفنا نفكر السيد وليد الكسراوي المختص في إدارة الأعمال والاقتصاد والتجارة الدولية. والجزء الأخير من حديثنا معك وليد كنا نحكيه على المنتدى دافوس، نحكيه على أهم النقاشات وأبرزها، العنوان الأكبر للسنة للمنتدى الحوار تحديدا، نحكيه على التموقع متاع الولايات المتحدة الأمريكية وخطاب دونالد ترامب اللي خطف الأضواء بالأساس. شفنا الخطاب الصيني، شفنا خطاب الكندي والتوجه نتاعهم شنو اللي كان. كنا نحكيو على تموقع الصين اليوم اقتصاديا في وسط وخضم هالصراعات هذه الكل، واستغلال الصين بشكل مهم للوضع اجمالا من خلال تموقع اقتصادي في اوروبا وكندا. كنت تفسر بكري وليد تقول لي الامور يمكن ما هيش بالورديه هذه، لانه صحيح يمكن فما ذكاء اقتصادي وسياسي صيني، فما قوه ناعمه تستعمل فيها الصين للدخول للمناطق دي، وخاصة ورقات ضغط أو أوراق ضغط تعتمد فيها للتموقع اقتصاديا، ولكن في المقابل رأو فما مكافحة بين ظفرين لذلك بشكل خفي رغم كل العداوات اللي صايرة اليوم نشوفوا فيها مع الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن وليد اليوم فما تساؤل يمكن هو اللي يعتبروه العديد جوهري في التعاطي مع الصين تحديدا، هل ممكن اليوم القول فعليا أنه كل ملف اقتصادي أو استثمار صيني وملف استثمار صيني حول العالم وخاصة بالنسبة للقوة والأقطاب الكبرى كيما الاتحاد الأوروبي يعتبر اليوم ملف أمني أكثر منه شيء آخر؟
أكيد أكيد اليوم راهو موازين القوى في الظاهر أنه معركة اقتصادية تكنولوجية بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الصين، ولكن في الباطن نعرفه هو صراع هيمنة وصراع محاصصة، وشكون يسيطر على طبعا المواني البحرية وخطوط وسلاسل الإمداد وسلاسل طبعا التوريد والتصدير. هذه المعركة هذه راهو ماهيش باش تتحسم لا في سنة ولا في سنتين ولا في 5 سنوات، هذه معركة ما زالت باش تطول، واللي راهن على سقوط الولايات المتحدة الأمريكية راهو زاد غلط في حساباته. اليوم راهو حتى جغرافيا، وكنت حتى بالتدوينة في الشأن هذايا، الولايات المتحدة الأمريكية كل الظروف مواتية لأني تقعد على الأقل على مدى سنوات في القمة. ولكن شنو اللي تبدل؟ قاعده يعني منذ الحرب العالميه الثانيه قاعده هي اللي مهيمنه على العالم، وهي اللي تحدد في قواعد اللعبه الاقتصاديه والسياسيه في العالم. اليوم فما قطب اخر اللي هو الصين، ولا يلزم يتقرا له 1000 حساب، وانه يلزم يكون شريك في ارساء هالقواعد هذه. طبعا الذكاء الصيني هو في الدبلوماسيه، في طريقه التعامل مع مختلف دول العالم ومختلف القوى العظمى الأخرى في علاقة بالمسائل الاقتصادية أيضا التكنولوجية والعسكرية. اليوم الصين بالدبلوماسية اللينة قاعدة الخطاب نتاعها قاعد يتعدى، وعديد من الدول خاصة كيف نشوفه نحن الدول الإفريقية فتحت المجال للصين للاستثمار في مواني، في مطارات، في 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 يعني استخراج المواد الأولية وغيرها من المجالات اللي دعمت ومثلت دعامة وبطانة للاقتصاد الصيني، اللي طبعا رغم قوة التكنولوجيا نتاعه لكن تقعد نقطة ضعفه هي المواد الأولية والثروات الطبيعية. هذه اللعبة هذه فهمتها الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما يخلي وما يفسر اليوم أنه اليوم النظرة التوسعية خاصة للدول الطاقية اللي كلها اليوم ولات مستهدفة. اليوم كيف نشوفوا نيجيريا، اليوم كيف نشوفوا الجزائر، وكل الدول الطاقية المنتجة للطاقة اليوم راو فما محاولات لزعزعة استقرارها السياسي والاقتصادي. علاش هذا؟ تمهيدا من بعد لحركات توسعية جعلها أدوات لإمدادات طبعا مواد أولية ومواد يعني خام. هذا فهمته الصين وفهمته الولايات المتحدة الأمريكية، وما زالت العركة ما زالت تطول، ولكن طبعا كل واحد قاعد يحاول يستقطب بالطريقة نتاعو، وهذا اللي قاعدة تفشل فيه الدبلوماسية الأمريكية، أنك تستقطب دي بارتيزون أو شركاء اللي قادرين من بعد يسندوك. وهنا ونشوفوا فما حتى البعض كما الهند، دولة كيف الهند قاعدة تتأرجح بين موالاتها للولايات المتحدة الأمريكية، وطبعا الشركات اللي كانت موجودة في الصين وخرجتها للولايات المتحدة الأمريكية وبعثتها للهند ومشيرة الأخرى، كيف كيف زاد الهند قاعدة تراهن على الطرف الصيني اللي من الواضح أنه تكنولوجيا قادر باش يقدم الإضافة، وحتى صناعيا قادر باش يقدم الإضافة للطرف الهندي. يعني العملية كيف ما قلت لك معقدة جدا. روسيا كيف كيف من جهة تحس انه الخطاب نتاعها ماهوش معادي للولايات المتحدة الأمريكية، العداء بالأساس لدول الأوروبية، ولكن كيف نشوفه خطاب بوتين تجاه الولايات المتحدة الأمريكية، يعتبرها شريك، يعتبرها قوة عظمى اللي لازم تصير الاستشارة بيناتهم. هنا نفهموا انه العركة راهي مازالت كبيرة برشا، وهنا يلزم كل طرف، واحنا خاصة اللي تهمنا تونس، تونس تعرف تخمم مليح، تعرف تراهن مليح على أي طرف، ويلزم أيضا نخرجوا من حالة الركود اللي قاعدين نعيشه فيه سنوات، واللي نتصور سي أرام بعد يحكي لكم عليه، والدور مؤتمر كيف دافوس نعتبره حيوي في إرساء شركات، واللي المعضلة الأولى نعرفوها في تونس اللي هي التمويل، اللي هذه تمثل فرص حقيقية لإيجاد تمويلات لمشاريع كبرى، هي السبيل الوحيد لحل حالة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس. ان شاء الله نلقاو الحل في اسرع وقت.
هذا باش يكون موضوعنا حول تونس بعد لحظات كما ذكرت مع الارام بالحاج، ولكن خليني نختم معك في كلمه. انت معناتها رجعت على اغلب الاشكاليات الكبرى وليد، وختاما اليوم تعرف منذ 2020 من بعد ازمه الكورونا والجائحه الصحيه وشنو اللي صار، فما تغير كامل في العالم صار في سياسات الدول اجمالا، لكن اليوم نشوفوا انه المسؤولية الكلها وكأنها توجه، حتى في حديثنا منذ قليل كله توجه للولايات المتحدة الأمريكية بالأساس، وكأنه جاء دونالد ترامب وقلب الموازين الدولية، في حين أنه فما وجهة نظر مختلفة تماما تعتبر أنه اليوم فما البروتكسيونيزم ايكونوميك، خاطر هو نتاج في نهاية المطاف، هو فكرة قاعدة تبرز بشكل كبير منذ سنوات، معناتها منذ سنوات عدة، مش مع صعوده هو فقط، منذ سنوات قاعدين نشوفوا فيه هذايا قاعد يصعد شيئا فشيء، وخاصة يمكن الانطلاقة كانت سنة أو البروز الأكبر كان سنة 2020 مع جائحة كورونا.
والله شوف أنا عكس العديد من المحللين نعتبر أنه اختيار شخصية كيف ترامب من الولايات المتحدة الأمريكية ما جاتش بطريقة اعتباطية، وترامب ما يمثلش شخصه. ترامب راهو بالنسبة لي أنا السياسة الأمريكية اللي قاعدة تشوف في أنه فما قوى صاعدة، وأنه الدبلوماسية أو الليونة في التعامل مع مختلف القضايا ومختلف الملفات الاقتصادية والسياسية يتطلب شخصية ذات كاريزما أولا، وشخصية صدامية اللي باش تحاول تعاود تبسط نفوذها ومنطق القوة هذايا بالنسبة للشارع الأمريكي اللي موجود. وكي تحكي معهم معظم الأمريكان يقول لك ترامب يمثلني، وبالتالي اعتماد على شخصية كيف ترامب في تعاطي مع مختلف القضايا اليوم اللي قاعدين نشوف فيها هو اختياري، وليس مجاش اعتباطي ومجاش صدفة، إنما هذايا مدروس. نعرف الولايات المتحدة الأمريكية هي دولة يعني مؤسساتية بامتياز، واليوم شافوا انه الشخصيه المناسبه اللي باش تحقق لهم يعني النفوذ الاقتصادي والسياسي في المرحله القادمه هي لترامب. من بعد نشوفوا نحن انه كل دوله عندها سياساتها وتنتهج في يعني وسائلها وطرقها يعني الخاصه. الصين نشوفوا تقريبا في 30 سنه الاخرانيه يعني تعتمد على المنطق الهادئ في التعاطي مع مختلف المعطيات، ما فماش خطاب استفزازي، بالعكس خطابها سلمي، خطابها دبلوماسي سلس، عكس قوى أخرى كيف روسيا كيف كيف أنه تشوف أنه المنطق يلزم يكون منطق قوة. اليوم نفهموا أنه كل دولة عندها سياستها الخاصة، ولكن في الأخر بكل نعرفوا أنه يعني أنك تاخذ مطالبك وتوصل للأهداف متاعك ولأهدافك يتطلب يعني مستوى معين تكنولوجي واقتصادي وسياسي وعسكري اللي يلزم يكون موجود. هذا كل الدول قاعدة تخدم عليه وتراهن عليه ما عدا دول العالم الثالث اللي قاعدة تتبع واللي مصيرها مش في ايديها. ولكن التجربة وراتنا مش في تاريخ بعيد، تقريبا 30 ولا 40 سنة التالي، فالدول كانت أقل منا واليوم نشوفوا فيها قوى عظمى. يعني راهو مصير أي دولة وقت اللي تراهن على التعليم، وقت اللي تراهن على الإصلاح، وقت اللي تراهن على العنصر البشري، وهذه اللي كانت قوتنا ديما في تونس، راهو قادرين أنه نبدلوا أحوالنا وقادرين أنه نمشيوا لمصاف الدول المتقدمة اللي قادر على تقرير مصيرها، ما تقعدش تستنى في متغيرات طاقية اللي تأثر على موازناتها المالية أو تأثيرات جيوسياسية اللي تأثر على أسعار المواد الأولية، وبالتالي انعكاساتها تكون مباشرة على الاقتصاد الوطني.
شكرا.
نتمنى أنه الدروس هذه نفهموها مليح ونتداركوا، مازال ديما التدارك يعني موجود.
شكرا ليك وليد، يعطيك الصحة لمداخلتك معنا. نفكر معنا بالتليفون ضيفنا المختص في إدارة الأعمال والاقتصاد والتجارة الدولية وليد الكسراوي، يقعد معنا رجعين بعد شوية. ديما في دافوس نحكيه على المنتدى، ولكن مش نحكيه على تواجد تونس، أين تونس من منتدى دافوس؟ الإجابة ناخذهم بعد شوية من عند الأستاذ الجامعي إرم بالحاج. إيكوماك